ذكريات مع الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، هذا الشاعر الملهم والمحب استطاع قلبه أن يجمع بين زوجات ثلاث، وهذا قرار ليس بالسهل، فقررنا الاقتراب أكثر من حياته ومن علاقته بأسرته وأبنائه وتعدده لزوجاته ونظرته للتعدد.
في مسألة الزواج كما تعلم الشرع فتح لنا أبواب التعدد على مصراعيها كما نعلم جميعا، إنما شرط لذلك شروطا. وأنا أسأل عن هذا الموضوع ترى حتى في بعض الأمسيات واللقاءات العامة، وأذكر مرة في الطائف كنت في أمسية شعرية وكان في حضور نساء كبير، يعني أخبروني الإخوة في ذلك المخيم أن عدد حضور النساء يمكن 1500، فوجه إلي هذا السؤال، ما رأيك في التعدد وقد سمعنا أنك يعني تزوجت أكثر من واحدة؟ فقلت لهم أنا إحدى زوجاتي بين الأخوات الآن، فلهن أن يجلسن معها ويسألنها. هي قالت لي بما بعد، قالت سامحك الله والله لقد ورطتني ورطة ما تصورها. يعني مع الشاهد ماذا قلت؟ قلت يا جماعة نحن لا نجامل لا امرأة ولا رجل، التعدد أمر مباح وأمر مشروع، إنما القضية الكبرى عند الرجل، الرجل هو الذي يدير دفة التعدد. إذا استطاع الرجل أن يكون منصفا عادلا قادرا على الإشباع العاطفي، لأن الإشباع العاطفي ليس شرطا فيه ترى أن يكون الحب كبيرا. ولهذا تعرف عمر لما جاء رجل أراد أن يطلق زوجته رضي الله عنه وقال إني لا أحبها، فقال له عمر فأين المودة والرحمة إذن؟ يعني طيب إنك ما تحبها، عندك أولاد منها، في مودة ورحمة. ثم من التجربة المودة والرحمة تزيد الحب، تزيد من قيمة الحب عند الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا الكبرى في هذا، جمع بين زوجاته كما نعلم جميعا، وكان يحب عائشة حبا جما من بينهن، ولكنه مع ذلك لم يقصر عاطفيا مع أي زوجة من زوجاته الأخريات، كلهن كنا يعيشن معه في رفاهية عاطفية إذا صحت العبارة. فأنا أؤمن بأن الرجل هو معدن المودة، هو مصدر الحب، هو مصدر العطاء. إذا توافر في الرجل هذا العطاء وهذا التساوي بين الزوجات مع احتفاظه في قلبه اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه أنت تعلم حتى في الأولاد، أنا أقول للإخوة حتى في أولادنا وبناتي أبنائنا وبناتنا، أحيانا تشعر أنك تحب أحدهم أكثر من الآخر. طيب هل معنى ذلك أنك لا تحب أبنائك جميعا أو أنك لا تعدل بين أبنائك جميعا؟ هذا غير صحيح. فأنا تجربتي بفضل الله جميلة، ومن هنا طبعا النصيحة هذه ليست لك أنت يا محمد، لا وليست للأخوة المشاهدين جميعا، ولكن لكل واحد فيكم، من استطاع أن يحمل هذا العبء وأن يكون على مستوى الدفق والعطاء العاطفي، وأن يكون على مستوى المحبة والمودة، وأن يكون على مستوى التمثل الشرعي، وأن يكون على مستوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جانب حياته الاجتماعية، فليقدم على التعدد. وأنا متأكد المرأة لن يكون عندها مشكلة، التعلق بالله عز وجل، الحب الكبير للناس وللكون والحياة والإنسان، حبا منطلقا من نظرة الإسلامية الشرعية الواضحة الجلية المضيئة للكون والحياة والإنسان، أتمنى أن يأخذ عني أولادي جميعا بنين وبنات هذه الصفة، وأبشرك من خلال ما أتلمس فيهم أنهم الحمد لله متوفرة فيهم هذه الصفة، هي ما تسمى بصفة الطيبة. أنا لا أمدح، أنا أروي، أنا أصف حالة، ترى هذه هي سر النجاح في الحياة.
إلهي إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري، إلهي ما سألت سواك عفوا فحسب العفو من رب غفور، يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري، يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري، سحب من الإجلال تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار.
هذا الشبل من ذاك الأسد، إنه أسامة عبد الرحمن العشماوي، والذي يخطو خطواته بثبات في مجال الإعلام مستمدا من والده الكثير.
تربية الوالد ولله الحمد تربية كانت قائمة على الالتزام، وقائمة على الانضباط، وقائمة على الحب، وقائمة على الوئام، وقائمة على التربية السليمة. يعني كان هو أخ، وكان والد، وكان معلم، وكان مربي، و يعني كان هناك تكامل أسري موجود الحمد لله في البيت. يعني سواء الوالد والوالدة وجدتي الله يرحمها كانت هي الباني الأساسي للتربية، وهذا يعني شيء لا ننكره جميعا، بأنها هي من أثر على الوالد في تربيته، وهي من أثر علينا في تربيتنا جميعا. هي تربية واحدة ولله الحمد، وهي أسرة واحدة. هي أنا بالنسبة للأخوة احنا كأننا من بطن واحد، يعني لم يفرقنا شيء أبدا، وقلوبنا واحدة. و يعني ما وجدنا ذاك، يعني ما وجدنا صعوبة في أن نتعامل مع بعضنا، ونحن أخوة، ويبقى أن هذه أم وهذه أم وهذه أم. هذا شيء يعني شرعه الله، وأمر طبيعي جدا، وهو يعني لسنا الوحيدين، ولسنا يعني أمر طبيعي جدا أن نعيش كأخوة، وسواء أخواني أشقائي أو سواء من الأم الأخرى نعتبرهم كأشقاء، نحن أشقاء سواسية. كيف لازم؟ كيف نمشي؟ هو كل أب يعني زي ما أنت تضرب أبنائك لازم الواحد يضرب أبنائه. هو الضرب مهم في التربية، يعني أنا أشوف أنه في مرحلة، يعني هو طبعا ما هو أساس في التربية، ولكن في بعض المواقف تقتضي أن يضرب الأب. طبعا ضربني الوالد، وأنا يعني أعتبرها من الذكريات الجميلة في صغري، وإن كانت في وقتها مؤلمة ومتعبة ومرهقة وموجعة. الوالد حفظه الله ممكن أن طبعا أخذنا منه اللغة، حب اللغة، حب الفصاحة، حب الأدب، حب الشعر، حب الاطلاع، موهبة الإلقاء، حب الـ الـ يعني حب الـ 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 مثلا حب الظهور أمام الجماهير مثلا. أيضا الوالد يعني أودع في قلبي أن يجب على كل مسلم سواء صغر أم كبر أنه كل مسلم عنده رسالة يجب أن يؤديها، ويجب أن يصل لها، وهو حبه لدينه، وحبه لوطنه، وحبه لعقيدته، وأن هناك أهم يجب أن يحمله هم الإسلام. أنا أقول لوالدي ولله الحمد هنيئا لنا بك، وهنيئا للأمة الإسلامية برجل مثلك، ولله الحمد والمنة، وهذا فضل من الله، وليس تفاخرا ولا تعاليا ولا غرورا، ولكنه فضل من الله أنعم به علينا، ويجب أن نشكر الله عليه ليل نهار، وأن نحمده عليه. وأقول له أنا ابنك، وأنا خادمك، وأنا طفلك الصغير الذي ما زلت أتتلمذ عليك، وما زلت أتربى عليك، وما زلت بين أحضانك أتعلم في صفوف التمهيدية، وهذا فخر لي كبير أنني يعني ولله الحمد يعني لم ألتزم بأي عمل آخر إلا أنني معك، وهذا فخر لي كبير، ولو لم أجد ريالا واحدا إلا أنني أبقى معك، فهذا شيء يعني أعتبره رأس مال لا يضاهى بملايين الدولارات ولا بملايين الريالات، وأحمد الله عليه ليل نهار. شكرا لك يا ربي على أن وهبتني هذا الأب المبارك.
لقضايا الأمة في قلب الدكتور عبد الرحمن العشماوي ألف قصيدة وقصيدة. وحبه لنصاتها في الأدب والشعر ما يعرفه القاصي والداني عنه، ولفلسطين في شعر الدكتور ما يشعرك بأنه شاعر فلسطين، وهو بحق شاعر الأمة.
تشهد يا أخي نعم الشهيد، تضيء على تشهده اللحود. تشهد يا أخي فالموت حق، وعقبى ما لنا عنها محيد. سمعنا صوتك الغالي فقلنا هنيئا أيها البطل المجيد. وأبصرنا جنود الحق صرعى لسباباتهم وهج فريد. فقلنا هذه والله بشرى معجلة فيا نعم الجنود. تشهدكم رسالتكم إلينا، ونحن على رسالتكم شهود. كتبتم بالدماء لنا كتابا عبارته المميزة الصمود. رحلتم أيها الأحباب عنا، ولكن ما يزال لكم وجود.
وأذكركم صباح مساء، وبي من لوعة الأشواق ما هد المنى وقسى. ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبس. أيمضي العمر ما نطق الرضا يوما ولا همسا، ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى. إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا.
أحسنتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينظر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج أفواههم، يقولون إلا كذبا.
المعرفة يعني كانت من خلال الشريط وصل بيت عائلتنا في سوريا، فتابعت وحفظت هذه القصائد كوني تأثرت ولفتني وشدني ما فيها من جمال الأسلوب وجودة الإلقاء وأيضا وطيب العرض. أقول للدكتور شكرا على كل ما يجود به، شكرا على نداءاته الأممية العالمية، شكرا على هذا الفكر. حتى أني أكاد أقول عن الدكتور العشماوي أنه وكالة أنباء أدبية إسلامية.
بدنا ناكل اكلات شعبيه الحقيقه من المنطقه، بس هذه ما تصلح في الصيف الحقيقه، اكلات ثقيله جدا.
تطبخها في البيت الدكتور؟
تطبخها في البيت كيف؟ عندنا طبعا في الخبزه البر، هذه معروفه الخبزه اهل الجنوب. هي كانت تصنع في المله. المله اللي هي الحجر. الحجر وكان ويتشب فيه النار، ثم توضع العجينه على الحجر ويوضع عليها غطاء يسمى مشهف عندنا، مصنوع من الفخار، يوضع عليها ثم يوضع الجمر والرماد على الغطاء. تمكث يمكن حوالي نصف ساعة تخرجها، وإذا بها خبزة من أجمل ما يمكن يعني. طبعا بر حقيقي، ووجبة ممتازة من حيث اللذة ومن حيث قيمة الغذائية.
يعتبر الدكتور عبد الرحمن العشماوي من شعراء عصره، وممن يشار لهم بالبنا، ذلك لعذوبة ما يقدمه ولاهتمامه بقضايا أمته. حاولنا أن نتحدث معه في الفقرة القادمة، عن ماذا تغير فيه وماذا يشاهد من برامج تلفزيونية ونظرته للحياة بعد الخمسين ورسائله لمن؟ فكانت الإجابات:
التغير وارد حقيقة. الإنسان كلما أضاف تجارب جديدة في حياته يمكن أن يغير من بعض الأنماط السلوكيات في الحياة، وأيضا في الأساليب التي يستخدمها. بالنسبة إلي هنالك أسس ثابتة، هذه الحمد لله طبعا لا نناقش فيها أصلا ولا يصح للإنسان أن يناقش فيها، الأسس القائمة على منهجنا وعقيدتنا وأخلاقنا وثوابتنا. تبقى وسائل التعامل مع الآخرين، وسائل الخطاب التي نوجهها إلى الآخرين. بلا شك أنه حصل تغير واضح في أنا أدركه في مسيرتي الأدبية. فالخطاب مثلا، لو أخذنا الخطاب الشعري الذي كنت أتخاطب به مع العالم قبل 10 سنوات غير الخطاب الشعري الذي أتخاطب به مع العالم الآن، من حيث أسلوب التخاطب نفسه، لأنه علاقاتنا بالناس، أيضا اتساع دائرة التواصل بيننا وبين الآخرين، اتساع دائرة الثقافة التي يتلقاها الشخص، لأن كما تعلم كل يوم يمر تضاف معلومة، تضاف ثقافة إلى الإنسان. كل هذه لا شك تعطيه جانبا من جوانب إمكانية التغيير في بعض الوسائل إلى ما هو أفضل قدر المستطاع، وهذا ما يسمى بتطوير الذات. أشاهده بانتقاء، يعني أشاهد الأخبار بشكل منتظم لنطلع على ما يجري. أحيانا أشاهد بعض البرامج الثقافية، بعض البرامج المعلوماتية المتعددة. طبعا أحيانا أود أن لا أشاهد بعض البرامج لما فيها من المخالفات الصارخة للقيم للأخلاق، حتى البرامج الثقافية، البرامج العلمية، حتى البرامج العلمية حقيقة أحيانا تجد فيها مخالفات شرعية واضحة جدا. حتى الأخبار إنما أتابع أنا، وأتابع بعض اللقاءات الكبرى، بعض المهرجانات، المؤتمرات الدولية، الخطابات، هذه كل الخطابات التي تستحق أن تتابع، لأن يكون فيها نوع من التصريحات التي أحتاج أن أعرفها بصفتي إنسانا أريد أن يكون لي دور في أمتي وفي مجتمعي. أنا أستمع إلى الإنشاد وأتابعه، وأرى أن الإنشاد يعد بديلا جيدا لنمط من الغناء الذي نعرفه جميعا والذي لا نقبله، وخاصة أن الإنشاد يرقى بذوق الإنسان، فيستختار الكلمة المناسبة، الكلمة ذات الدلالة السليمة، ذات الخلق النبيل. هنالك مجموعة من المنشدين تعجبني أصواتهم الحقيقة: أبو عبد الملك، أبو علي، سمير البشيري، محمد المساعد، أيضا الشيخ العفاسي، مشاري العفاسي، أيضا الخاطر، يعني في أسماء مجموعة، في من العراق والله بس فاتت علي أسماءهم الآن، ومن المدينة ومن مكة ومن اليمن. استمع إلى منشدين كثر لهم الحقيقة إنشاد جيد. أنشدوا كثيرا من قصائدي، حتى كثير من القصائد بعض الناس لما علموا أنها لي فوجئوا، ما كانوا يعلمون أنها لي. يعني كنت قبل مرة في أمسية في الشارقة، فأحد المنشدين أنشد: نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب. وهي قصيدة أنشدت لما كانت مشكلة البوسنة والهرسك، ففوجئ أنها لي، يعني هو يقول أنا أنشدها وأرددها منذ زمن، فأنشدوا لي عددا من الأناشيد. أنا أريد أن أقول شيئا أخ محمد بالنسبة للنشيد الذي أراه حقيقة في الفترة، في السنتين الأخيرتين، أن الإنشاد أيضا بدأت تحدث فيه مشكلة النزول حقيقة. يعني بدأ المنشد يتقمص شخصية المغني عند كثير من الإخوة، بدأ المظهر يأخذ شكلا المفروض أن ألا يكون هذا الشكل، لأن المنشد أنا أعده إنسان يدعو لكن بإمتاع، يعني إمتاع اللحن، إمتاع الأداء، إمتاع الإنشاد، إمتاع الإنشاد والكلمات التي يختارها. فأنا أوجه رسالة، وقد سبق أن وجهتها في أكثر من لقاء، لكن بمناسبة وجودنا هنا في إقرأ أوجه رسالة إلى كل المنشدين الكرام أن يراقبوا أنفسهم في مسألة التطوير. يعني ليس تطوير الإنشاد أن تصبح مثل المغني في آهاتك وشكلك وأدائك، وحتى هندام المنشد المفروض يكون مختلف. أنا دخلت 50؟ ما شاء الله، والله ظنيتني لسه يعني. طيب نعم، الحقيقة شوف أخي الكريم، أنا منذ دخلت 40 وأنا أشعر أن النظرة إلى الحياة تختلف كليا، ولهذا سبحان الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. يعني الـ 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 لما بلغت الأربعين حتى نظرتي إلى كثير من القضايا المحيطة بي بدأت تأخذ شكلا أهدأ، يعني بدأت تأخذ شكل التأمل، شأن التفكير في الأسلوب الأمثل. ما قبل ذلك كان التفاعل المباشر هو الأساس، ثم بعد ذلك التأمل. بلا شك أن أيضا بلوغ الخمسين يشعر الإنسان أن هنالك طريقا يسلكه ما يزال يترقى ويصعد ويصعد فيه، حتى إذا بلغ إلى هذه بلغ القمة الأولى وهي قمة الأربعين، ثم بلغ القمة الثانية وهي قمة الخمسين طبعا، ثم بعد ذلك سيبدأ يهبط الدرج وينزل إلى القمم الأخرى التي تصل بالإنسان إلى السن التي يكتبها الله سبحانه وتعالى له. لكن الذي أريد أن أقول إن مرور الزمن بالإنسان ينضج تجاربه ويجعله أقوى عزيمة على أن يكون أثبت على ما هو عليه، وأقدر على أن يقدر الأمور بقدرها، وعن على أن ينظر إليها بالمنظار الصحيح. فما في شك طبعا العواطف سبحان الله تتأجج بشكل آخر، الشفقة تزداد، الرحمة لما حولك، أيضا طريقة تعاملك مع أهلك تزداد ليونة ورقة وإشراقا، وهذا يحتاج إلى نوع من التهذيب، لأن ترى بعض الناس كلما تقدم بالسن زاد عنده التوتر، بالعكس يعني الإنسان المفروض كلما تقدم في هذا الطريق يجب عليه أن يشعر أنه يسلك طريقا سيصل إلى نهايته، فالمفروض أن يكون تعامله أجمل وأحسن حتى يخلف لنفسه ولمن حوله ذكرا حسنا وأسلوبا جميلا يتداول فيما بعد ويتأثر به من خلاله. الرسالة الأولى إلى أهلي، أبنائي وبناتي وزوجاتي وإخوتي وأخواتي وكل من حولي من أهلي، أقول لهم إذا وصلنا برب الكون أنفسنا فما الذي في حياة الناس نخشاه؟ الرسالة الثانية أوجهها إلى علماء المسلمين، العلماء الذين أصبح دورهم أضخم مما يتخيل الإنسان في هذه المرحلة، مرحلة الشك والشبهة والصراع، مرحلة الثقافات المنوعة، مرحلة الإنترنت والفضائيات، مرحلة مغريات الدنيا ولذائذ الدنيا ونعيم الدنيا، مرحلة البريق والأضواء. العلماء الآن مسؤولون مسؤولية ضخمة أمام الله عز وجل في أمتهم وفي بلادهم وفي أنفسهم، وأنا أقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. الرسالة الثالثة أوجهها إلى ولاة أمر المسلمين، ولاة أمر المسلمين الذين عاشوا يحملون مسؤولياتهم فترة من الزمن، قد يكونوا ارتكبوا فيها من الأخطاء ما ارتكبوا، وقد يكونوا أصابوا فيها من الصواب ما أصابوا، ولكن عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يراجعوا أنفسهم وأن يعلموا أن في الأمة ذخيرة ضخمة يجب أن يكونوا هم أول من يستغلها، وأن يتخلصوا من هيمنة الآخر مهما كانت قوة الآخر. فالمرحلة هذه تؤكد لنا أن الأمة بأمس الحاجة إلى وعي ولاة أمرها وإلى وعي علمائها. Do 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 do